فيا أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها: تلقين الميت. لقد نص أئمة الفقهاء والمحدثين على استحباب تلقين الميت بعدما يدفن، وذلك بأن يجلس إنسان عند رأسه ويقول: يا فلان ابن فلان، ويا عبد الله ابن عبد الله وأمته، أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. أسأل الله جل وعلا يا إخوتي أن يوصلنا ربنا عز وجل إلى قبورنا بسلامة وسلام وأمن وأمان. هذا القبر الذي غفلنا عنه حقيقة ونحن سائرون إليه، وإن صح قول الفقهاء والمحدثين بأن هذا التلقين مستحب، إلا أنه في الحقيقة إذا لم يلقن أحدنا نفسه وهو في هذه الحياة الدنيا وينطلق من منطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينطلق من منطلق في حياته الدنيا سلوكا وعملا وأخلاقا، ينطلق من منطلق بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إن لم ننطلق في حياتنا ونسير من هذا المنطلق، ماذا ينفعنا هذا الكلام ونحن في قبورنا؟ ماذا ينفع؟ أتظن لو أن العبد عاث في الأرض فسادا مشرقا ومغربا، لا يبالي بأمر من الأوامر ولا يبالي بنهي من النواهي، لو أنه جلس على قبره شيخ الأولياء والأتقياء والصلحاء ولقنه تلك الكلمات، أتظن أن هذا التلقين ينفع هذا الإنسان الميت؟ أبدا لا أيها الإخوة. هذا التلقين لمن عاش في حياته كما عاش الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، لمن عاش كمن عاش الصحابة رضي الله عنهم، عندما كان بعضهم يقول: قفوا على قبري وسلوا الله لي الثبات، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. كيف وقف النبي على قبر من؟ على قبور أصحابه الكرام، ليس على قبور المنافقين الذين تناقضت أقوالهم مع أفعالهم. هذا التلقين الذي يتجادل به المسلمون اليوم، مشروع إلا غير مشروع، يا أخي اترك الجدل. هذا التلقين إن قلت عنه مستحب أو تقول ليس مستحبا، أخي ما بدي ألقن الموت، ليس هناك إشكال. الإشكال أن يعيش أحدنا هذه الحياة الدنيا ولم ينطلق من هذا المنطلق، من منطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله، من منطلق الجنة حق، النار حق، البعث حق، الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذا لم ننطلق من هذه في هذه الحياة الدنيا من هذا المنطلق، هذا التلقين إن ثبت أو لم يثبت لا ينفع هذا العبد. الذي ينفعك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر الإمام النووي في شرح المهذب قال: وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أي عن تلقين الميت، فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، نحن نختار هذا ونعمل به. قال ابن الصلاح: وروينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ليس إسناده بالقائم، يعني حديث ضعيف، لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما، هذا كلام أبي عمرو. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد نقله كلام أبي عمرو: قلت حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف، ولفظه عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع، آخر عصات الدنيا، آخر بلاء في الدنيا عند سكرات الموت، وهذا الابتلاء أشد أنواع الابتلاء. شقد بتمر علينا محن وابتلاءات وشدائد، أشدها عند النزع، عند خروج هذه الروح، وذلك لما يكشف لهذا العبد وهو في ساعات النزع من مقامه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره. وهذا كله يتبدأ سوى التراب على قبرنا، أسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة. فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره وليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب. قولا واحدا الميت يسمع في الأحاديث الصحيحة: وإنه ليسمع قرع نعالهم. إذا كان عم يسمع قرع النعال فالكلام من باب أولى. فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه الميت يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، أي بكلامه وبقعوده، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما. يا ترى لو قيل لي هذا الكلام وأنا في قبري، ماذا ينفعني إن لم تكن حياتي قائمة على هذا الاعتقاد؟ إذا لم تكن حياتي قائمة على أني في الحياة الدنيا رضيت، لأنه يقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله تعالى ربا، فعلا رضيانين بالله تعالى ربا. ومن رضي بالله تعالى ربا يستسلم لأمر الله في هذه الحياة الدنيا، حلوها ومرها، في ابتلائها، في عطائها، في منعها، راضي عن الله عز وجل. هل نحن عشنا في هذه الحياة الدنيا راضين بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا؟ هذا هو إسلامي، هذا هو ديني، ألتزم به في سائر أحوالي، في غضبي، في رضاي، في صحتي، في سقمي، في غناي، في فقري، في قوتي، في ضعفي، في سائر أحوالي، أنا رضيت بهذا الإسلام دينا؟ وهل أنا رضيت حقا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ينبئني ويخبرني عن ربي عز وجل؟ إلا في الحياة الدنيا عايش عيشة الهمج أو الهمل، وبعدين في القبر دي يقول له أذكر، هو بيقول له يا أخي أنا لا قدر الله أنه ما كان راضيا بالله تعالى ربا، ولو رضيا بالإسلام دينا، اتبع أهواءه، اتبع سلوكه. ينبغي علينا أن نكون فعلا في حياتنا الدنيا رضينا، رضينا بالقرآن إماما. طيب، إنسان لا يقرأ القرآن ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وقال له أذكر أنك رضيت بالقرآن ربا، رح يقول له هنا هو ما كان راضيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته. لأنه عم ينزل في قبرنا شو عملنا، بيجي بيقول له للملك أنا رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والجنة حق والنار حق، وهي عملي، تفضل هذا عملي. يبدو يقول له شو بنسوي مع هذا الإنسان؟ لقن حجته وصحيفة عمله تصدق. أما إذا صحيفة العمل لا تصدق هذا القول، قالوا يا رسول الله، الصحابي الله يرضى عنهم يعني، قالوا يا رسول الله فإن لم نعرف أمه، قال فينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء. قال الإمام النووي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي بعدما أورد هذا الحديث، قل فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. هذا شأن العلماء، هذا شأن الفقهاء، هذا شأن من فقه دين الله عز وجل وفقه الكتاب والسنة، وإن كان الحديث ضعيفا طالما أنه له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما في شيء عندنا يناقضه، لا مانع أن يستأنس الإنسان به. يقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. قال وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث اسألوا له التثبيت، ووصية عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهما صحيحان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولم يزل أهل الشام، الله يبارك في أهل الشام ويبارك في هذا الشام ويطفئ نار الحرب عن هذه البلاد عاجلا غير آجل، إكراما لسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به، وإلى الآن ممن يقتدى به من الفقهاء والعلماء. وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف الميت، في حق المكلف الميت، أما الصبي فلا يلقن والله أعلم. وهنيئا لمن مات دون سن التكليف، لا يسأل. ونحن فرحانين على هذه الحياة الدنيا، يا رب يا رب أطل أعمارنا. يا أخي ادعو الله بإطالة العمر وحسن العمل، لأنه إذا طال العمر وساء العمل فبئس الرجل ذاك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد استدل كثير من العلماء أيضا على مشروعية التلقين بعد الدفن، يعني تلقينه عند الاحتضار وتلقينه عند بعد الدفن، بما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث مطلق إلا مقيد مطلق، لقنوا موتاكم. على لغتنا نحن إنسان احتضر ويأس منه الأطباء، شو صار حكما بحكم الميت، هذا اسمه ميت حقيقة أم مجازا؟ مجازا، مجازا أنه هذا ميت، بس لسه الروح موجود فيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إن خرجت الروح صار هذا الميت ميتا حقيقيا أم مجازا؟ حقيقيا. طيب سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم. المحتضر أنا ما أجزم بأنه ميت، ما أجزم بأنه ميت، من خرجت روحه بالاتفاق ميت. سيدنا النبي يقول: لقنوا موتاكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. عندما يأتي أحدهم فيقول أنه نحن نحمل هذا الحديث على الميت المجازي من احتضر، قال له: يا أخي، إن حملته على الميت مجازا فمن باب أولى وأولى أن تحمله على الميت الحقيقي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وزاد الطبراني في روايته وقولوا: الثبات الثبات. إيمت هذا الثبات؟ عندما يصبح الرجل في قبره ويسأل، وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. فقالوا: الميت حقيقة هو من مات بالفعل، وأما إطلاق الميت على المحتضر فهو من باب المجاز كما قلنا. وإن كان حمل الكلام، وإن كان حمل الكلام على الحقيقة هو الأصل، الأصل أحمل الكلام على حقيقته، لقنوا موتاكم من مات حقيقة، ولا سيما وأن بعض الروايات ترجح المعنى المجازي، في روايات ترجح المعنى المجازي عند سكرات الموت، وبعضها يرجح المعنى الحقيقي، فالأحوط العمل بهما معا. عم تجي سكرات الموت، قل لا إله إلا الله، إن ختم له على قول لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب إذا لقناه وهو يحتضر، فإن لقناه بعد الموت تطبيقا لقوله لقنوا موتاكم صار ميتا حقيقيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نحيا على كلمة لا إله إلا الله، وأن نموت على كلمة لا إله إلا الله، وأن يوفق ربنا من نحب أن يقف على قبرنا ويقول لنا: أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا لا إله إلا الله. أسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلمة لنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسألك يا ربنا أن تثبتنا بالقول الثابت في قبورنا، وأن تبعثنا يوم القيامة على قول لا إله إلا الله. اللهم استجب. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.